بسم الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ المحدث محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين، وفي الدرس العاشر وفي تتمة باب أقسام العلم الشرعي. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: بعضهم يزيد في العبارة المروية عن السلف عن الإمام أحمد أنه قال.
هذا في الكلام عن آيات الصفات.
نعم.
نعم.
أنه قال: أمروها بلا كيف ولا معنى. هل هذه الزيادة صحيحة؟ هذه العبارة رويت عن الإمام أحمد، نؤمن بها ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى، ولا نرد منها شيئا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه شبهة يحتج بها أهل البدع على أن أمروها كما جاءت، يعني في بيان المعنى، معاني أسماء الله عز وجل وصفاته، وأنها تمر بلا معنى. وحينما قال أهل السنة والجماعة في تعريف توحيد الأسماء والصفات: الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، المراد ولا تكييف ليس المراد أنها ليس لها كيف، وإنما المراد بلا تكييف أو كيف نعلمه، وليس معناه نفي الكيف مطلقا، وإنما نفي معرفة الكيف. وأما معاني أسماء الله عز وجل وصفاته فهذا من أعظم أسباب تقوى الله جل وعلا ومراقبته سبحانه وتعالى. فهذه العبارة مشكلة التي جاءت عن الإمام أحمد رحمه الله: نؤمن بها، أي الأسماء والصفات، ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى. قوله ولا معنى هذا فيه إشكال، وهذا الكلام ثبت عن الإمام أحمد. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاوى: والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهم الذين جعلوا لفظ التأويل يعم القسمين يتمسكون بما يجدونه في كلام الأئمة في المتشابه، مثل قول أحمد في رواية حنبل: ولا كيف ولا معنى، ظنوا أن مراده أن لا نعرف معناها. وكلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع، يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى في غير هذا الموضع صرح بمعاني الأسماء والصفات، قال: وقد بين أنه إنما ينكر، يعني المعنى الذي ينكره أحمد الإمام أحمد هنا، تأويلات الجهمية ونحوهم الذين يتأولون القرآن على غير تأويله. وصنف كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما أنكرته من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، فأنكر عليهم تأويل القرآن على غير مراد الله ورسوله. إذن المراد هنا من قول أحمد ولا معنى على تأويل الجهمية وغيرهم من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من أهل التأويل وأهل الباطل، وليس المراد أن الإمام أحمد ينكر معاني أسماء الله وصفاته، حاشا رحمه الله. وما أجمل من كلامه هنا، ولا شك أن قوله ولا معنى مشكل، لكن ما أشكل هنا فسر أو وضح وبين وفصل في مكان آخر. وهل نحن نرد المتشابه من كلام العلماء في موطن إلى الواضح في موطن آخر، أم أن هذا خاص بالنصوص؟ هذا خاص بالنصوص، ولكن يعتذر للأئمة بمثل ما قلته الآن، كما اعتذر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للإمام أحمد رحمه الله تعالى في قوله ذلك. وإذا وقع شيء من هذا، وبعض الناس مثلا يقول أن ابن عباس يؤول الصفات، حتى ابن عباس الصحابة ما سلموا، ألسنة أهل البدع ألسنة خبيثة، وألسنة يعني غير منضبطة بالأدب الشرعي. فقالوا إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أول في ماذا؟ حينما ذكر في قول الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق يعني عن أمر عظيم، فظنوا أن ابن عباس ينكر ساق الله تبارك وتعالى. والساق هنا هل هذه الآية تدل على إثبات الساق لله عز وجل؟ هذا فيه قولان لأهل العلم. بعض أهل العلم لا يرى أنها أصلا من آيات الصفات، من آيات الصفات الله عز وجل الذاتية، لا، لأن الساق هنا لم تضف إلى الله تبارك وتعالى، لم يقل اليوم يكشف عن ساقه أو عن ساق الله، فلم تضف إلى الله، وإنما ذكر الله إنما يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. وأما في الحديث الصحيح يكشف ربنا تبارك وتعالى عن ساقه، فهذه واضحة أنها أضيفت إلى الله. ومعلوم أن المضافات إلى الله تبارك وتعالى إما أن تكون إضافة لإضافة إضافة، أن تكون الإضافة إضافة تشريف، أو تكون إضافة صفة لموصوف. فإن كان لها معنى قائم بذاتها فهذه الإضافة تكون إضافة تشريف، كبيت الله وناقة الله وعبد الله إلى آخره. وإن كان ليس لها معنى قائم بذاتها إنما بغيرها فهذه إضافة صفة إلى الموصوف. ولا شك أن الساق من هذا القسم. وكون ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول يكشف عن أمر عظيم، لا شك أن ساق الله عظيم. وتقول كشفت الحرب عن ساقها يعني عن أمر عظيم فيها، فما تأول ابن عباس. ومن أنكر الأشياء أيضا جرأة البعض على كلام الأئمة وإنكارهم عليهم والتعجل، من ذلك ما وقع من عبد الرحمن القاضي حينما تتبع ابن قدامة رحمه الله تعالى في لمعة الاعتقاد في بعض الأشياء، وأتى بكلام غريب عجيب جدا. فالإنسان لا يتعجل. ومن ذلك فلعلي الحسن الحلبي لما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى لعله الخلاف في نجاسة المني، فظن علي أنه يتكلم عن المذي، قال لعل هذا خطأ، وأدل على ضيق أفق الذي المتتبع هذا وجهله بكلام العلماء. العلماء مختلفون في نجاسة المني، وإن كان الصحيح أنه ليس بنجس والمختار أنه ليس بنجس، لكن هناك لابد من سوق الخلاف. فالإنسان لا يتعجل في رد كلام العلماء فضلا عن رد النصوص الشرعية، ويعتذر لأهل العلم. فالنووي رحمه الله مثلا وابن حجر رحمهم الله لا يريدون الضلال ولا الإضلال. يعني هل خطأ أبي زكريا النووي، خطأ الزمخشري أو الرازي أو غيرهم من أهل البدع؟ لا أبدا، وإنما هما سلك مسلك تعظيم النصوص، ولكنهم أخطأوا. نعم أخطأوا في الصفات وأخطأوا في التبرك وغير ذلك. وابن خزيمة لما سلك هذا المسلك أخطأ، نعم أخطأ، لكن هل نقول هو جهمي أو هو مثلا أشعري أو ما تريدي أو معتزلي؟ لا، نقول أخطأ ابن قدامة هذا ابن خزيمة رحمه الله تعالى الملقب إمام الأئمة في حديث الصور، لكن مسلكه في رد في الخطأ ليس مسلك أهل البدع، وهو رد النصوص أو تأويلها على معنى غير مراد، ولكنه اجتهد فأخطأ. فمثل هؤلاء كالنووي وابن حجر من بعده ومن قبلهم ابن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، هؤلاء تصان مكانتهم مع رد خطئهم، لا بد من رد خطئهم، بل رد خطأ هؤلاء أهم من رد خطأ أهل البدع. إن خطأ أهل البدع كثير من الناس يعلمه، أما خطأ هؤلاء قد يغتر به بعض الناس لعظيم مكانتهم وعلو كعبهم في العلم. ولذلك إذا رددت خطأ العالم من هؤلاء لابد أن تذكر إما إجمالا أو تفصيلا فضيلة هذا العالم وصون مكانته بين الناس، حتى لا يتجرأ عليه السفهاء. فبعض الناس اليوم يقول نحن حتى من ينتسب للسنة مع الأسف يقول لا نقرأ في فتح الباري ولا في كتب النووي المنهاج، كتاب المنهاج خاصة، لماذا؟ يقول أن فيه تأويل. إذا نقرأ، أطمس على القرطبي في تفسيره، وأطمس على يعني السث بن جرير وابن كثير والشيخ محمد مختار الشنقيطي وعبد الرحمن السعدي واطمس على باقي التفاسير كلها ارمها إذا واحرقها. هذا غلط، هذا جهل. بل لما قال البعض العلماء لعله الشوكاني طرف لنا شرحا في كتاب في شرح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح، أي فتح الباري. فهذا شيء عجيب جدا، سنتجرع على تبديع الأئمة أو يبدعون الإمام بحنيفة حتى ولو قال ذلك بعض العلماء الكبار وينسب ذلك الشيخ مقبل عفى الله عنه، فهذا خطأ، هذا خطأ ليس بصواب. ولا زال العلماء يعظمون الإمام بحنيفة ويترجمون له، نعم يقولون شيخ كبير قليل بضعف الحديث لكن لا يبدعون. وذلك لو أخطأ عالم من العلماء في مسألة عقدية هل يحكى الإجماع مع وجود خطئه؟ نعم يحكى الإجماع، عالم وعالمان وثلاثة. يعني في آيات الصفات والمعاني الصحيحة لآيات الصفات التي أخطأ فيها النووي وابن حجر وغيرهم جمع كبير جدا وكثير جدا من العلماء والأئمة أخطأوا في ذلك وتأولوا وكانوا يعني قالوا بقول الأشاعرة. هل معنى ذلك أن نبدعهم؟ لا، لا نبدعهم، نصون مكانتهم مع بيان خطئهم. لابد، لابد من هذا صيانة مكانتهم. ولو أن كلما أخطأ عالم أهدرناه وبدعناه ما بقي لنا أحد، كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير أعلام النبلاء. الإنسان لا يتعجب، ولا العلماء ليسوا معصومين. والحمد لله يوجد الأئمة الذين ردوا عليهم وبينوا خطأهم، وبعضهم يرجع كالشيخ ابن عثيمين لما قال في السفنية ما قال من أن القرآن لم يكتب في اللوح المحفوظ، ثم رجع في شرح الأربعين النووية عند حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم وفي قول عليه الصلاة والسلام في الحديث والقرآن حجة لك أو عليك، فرجع الشيخ عادي كما رجع في مسألة المعية الذاتية عادي يخطئ ويرجع. هل هذا يضعف مكانته؟ لا، بل بالعكس هذا يقوي مكانته. إذا كان الخطأ يسير لكن كل شوية يخطئ في العقيدة، هذا لم يتعلم أصلا. كهؤلاء الشباب الذين يعني يتجرؤون على تعليم الناس في هذا الزمن، إذا سمعت درسا ربما تخرج منه عشرات الأخطاء، وهذا خطأ، هذا غير هذا. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن قيل المبتدع إذا عرف واشتهر بالعلم هل يسمى عالما؟ وهل يمكن أن يتكلم فيه فيما سوى بدعته؟ الواقع أننا إن أردنا أن نقوم العلماء الذين عندهم بدعة فلا بد أن نذكر المحاسن.
لا أحسوك، لكن أنا يكفي هذا.
قال المصنف رحمه الله: فرع لا يلزم الإنسان تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد وجوب ذلك الشيء، فإن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن من تمام تعلمها مع الفعل في الوقت، فهل يلزمه التعلم قبل الوقت؟ تردد فيه الغزالي، والصحيح ما جزم به غيره أنه يلزمه تقديم التعلم كما يلزم السعي إلى الجمعة لمن بعد منزله قبل الوقت.
نعم، قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح على هذه الفقرة: هاتان مسألتان. المسألة الأولى: إذا كان لا يعرف أذكار الصلوات فهل يلزمه أن يتعلم قبل دخول الوقت؟ قال رحمه الله تعالى: الظاهر أنه يلزمه العلم، ولا يقال إنه لم يخاطب بالصلاة حتى الآن، لأننا نقول يجب أن يتهيأ للصلاة بحيث إذا جاء الوقت يكون قد استعد لها. والمسألة الثانية: السعي إلى الجمعة في القرآن الكريم أمر الله تعالى بالسعي إلى الجمعة إذا نودي للصلاة، لكن إذا كان الإنسان منزله بعيد لا يتمكن، إذا كان الإنسان منزله بعيد لا يتمكن من الوصول إلى المسجد إلا إذا سعى قبل أن يؤذن للصلاة، فهل يلزمه؟ نقول نعم يلزمه، لأن الله تعالى أمر بالسعي إلى الجمعة بعد النداء لمن تلزمه قريب يسمع النداء ويحضر، لمن منزله قريب يسمع النداء ويحضر. أما من كان بعيدا فلا بد أن يتقدم، ولا سيما إذا قلنا بأن وقت الجمعة يدخل من حين ارتفاع الشمس قيد رمح. نعم.
قال رحمه الله: ثم إذا كان الواجب على الفور كان تعلم الكيفية على الفور، وإن كان على التراخي كالحج فعلى التراخي. ثم الذي يجب من ذلك كله ما يتوقف أداء الواجب عليه غالبا دون ما يطرأ نادرا، فإن وقع وجب التعلم حينئذ. وفي تعلم أدلة القبلة أوجه: أحدها فرض عين، والثاني كفاية، وأصحهما فرض كفاية، إلا أن يريد سفرا فيتعين لعموم حاجة المسافر إلى ذلك.
نعم. قال رحمه الله تعالى أيضا قوله: وإن كان على التراخي كالحج فعلى التراخي. قال صحيح: إذا كان الواجب على التراخي فمتى شئت ففعله، فتعلم ما يجب له أو فتتعلم ما يجب له على التراخي. وأما تمثيله بالحج فغير صحيح، والصواب أن الحج واجب على الفور، وأن من تمت فيه شروط الوجوب وجب عليه السعي ولا يجوز له التأخير، لأن التأخير له آفات، قد يفقد المال، وقد يفقد الأمن، وقد يموت الشخص، فمتى تمت شروط وجوب الحج وجب عليه السعي فورا. قال: أوجه. وفي تعلم أدلة القبلة أوجه، وذكر وجهين فقط: أنها فرض عين، وأنها فرض كفاية. والصواب أنها فرض كفاية، فيجب على أهل البلد أن يعرفوا القبلة. وفرض عين على من أراد أن يصلي سواء أراد السفر أو لم يرد، يعني يتعلم القبلة حتى يصلي. إذا نزل الإنسان في مكان يجب عليه أن يعرف القبلة حتى يصلي إلى جهة القبلة، إن كان لا سيما إن كان ممن لا تلزمه الجماعة، إذا كان سيصلي في البيت الذي هو فيه يلزمه أن يتعلم القبلة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: فرع. أما البيع والنكاح وشبهوهما مما لا يجب أصله، فقال إمام الحرمين والغزالي وغيرهما: يتعين على من أراده تعلم كيفيته وشرطه، وقيل لا يقال يتعين، بل يقال يحرم الإقدام عليه إلا بعد معرفة شرطه، وهذه العبارة أصح، وعبارتهما محمولة عليها، وكذا يقال في صلاة النافلة: يحرم التلبس بها على من لم يعرف كيفيتها، ولا يقال يجب تعلم كيفيتها.
نعم. قال رحمه الله تعالى: لأنك لو قلت يجب تعلم كيفيتها فقد أوجبت شيئا لم يجب، ولكن نقول لا تصلي حتى تعرف الكيفية. ومثله أيضا البيع، فلا نقول يجب عليك أن تتعلم إذا أردته، لأننا حينئذ نوجب شيئا لما ليس بواجب، لكن نقول إذا أردت أن تباشره فلا تباشره حتى تعلم شروطه، يعني شروط البيع. من أراد مثلا أن يضارب لابد أن يعرف أحكام المضاربة، إذا أراد أن يشارك أحدا في مزارعة مثلا لابد أن يعرف أحكام المزارعة، وهكذا هلم جرا. إذا أراد أن يكون تاجرا لابد أن يعرف البيوع الممنوعة على الأقل، وما عدا ذلك فهو الأصل فيه الإباحة، وأحل الله البيع وحرم الربا، فيعرف المحرمات البيوع المحرمة ويعرف الربا حتى يتجنب ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فرع.
طيب، لعلنا نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ المحدث محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين، وفي الدرس العاشر وفي تتمة باب أقسام العلم الشرعي. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: بعضهم يزيد في العبارة المروية عن السلف عن الإمام أحمد أنه قال.
هذا في الكلام عن آية الصفات.
نعم.
نعم.
أنه قال: أمروها بلا كيف ولا معنى. هل هذه الزيادة صحيحة؟ هذه العبارة رويت عن الإمام أحمد نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى ولا نرد منها شيئا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه شبهة يحتج بها أهل البدع على أن نمروها كما جاءت، يعني في بيان المعنى معاني أسماء الله عز وجل وصفاته، وأنها تمر بلا معنى. وحينما قال أهل السنة والجماعة في تعريف توحيد الأسماء والصفات الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، المراد بالتكييف ولا تكييف ليس المراد أنها ليس لها كيف، وإنما المراد بلا تكييف أو كيف نعلمه، وليس معناه نفي الكيف مطلقا، وإنما نفي معرفة الكيف. وأما معاني أسماء الله عز وجل وصفاته فهذا من أعظم أسباب تقوى الله جل وعلا ومراقبته سبحانه وتعالى. فهذه العبارة مشكلة التي جاءت عن الإمام أحمد رحمه الله، نؤمن بها أي الأسماء والصفات ونصدق بها ولا كيف ولا معنى. قوله ولا معنى هذا فيه إشكال، وهذا الكلام ثبت عن الإمام أحمد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاوى: والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهم الذين جعلوا لفظ التأويل يعم القسمين يتمسكون بما يجدونه في كلام الأئمة في المتشابه، مثل قول أحمد في رواية حنبل ولا كيف ولا معنى، ظنوا أن مراده أن لا نعرف معناها. وكلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع، يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى في غير هذا الموضع صرح بمعاني الأسماء والصفات، قال: وقد بين أنه إنما ينكر، يعني المعنى الذي ينكره أحمد الإمام أحمد هنا، تأويلات الجهمية ونحوهم الذين يتأولون القرآن على غير تأويله. وصنف كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما أنكرته من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، فأنكر عليهم تأويل القرآن على غير مراد الله ورسوله. إذن المراد هنا من قول أحمد ولا معنى على تأويل الجهمية وغيرهم من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من أهل التأويل وأهل الباطل، وليس المراد أن الإمام أحمد ينكر معاني أسماء الله وصفاته، حاشا رحمه الله. وما أجمل من كلامه هنا، ولا شك أن قوله ولا معنى مشكل، لكن ما أشكل هنا فسر أو وضح وبين وفصل في مكان آخر. وهل نحن نرد المتشابه من كلام العلماء في موطن إلى الواضح في موطن آخر، أم أن هذا خاص بالنصوص؟ هذا خاص بالنصوص، ولكن يعتذر للأئمة بمثل ما قلته الآن، كما اعتذر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للإمام أحمد رحمه الله تعالى في قوله ذلك. وإذا وقع شيء من هذا، وبعض الناس مثلا يقول أن ابن عباس يؤول الصفات، حتى ابن عباس الصحابة ما سلموا، ألسنة أهل البدع ألسنة خبيثة وألسنة يعني غير منضبطة بالأدب الشرعي، فقالوا إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أول في ماذا؟ حينما ذكر في قول الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق، يعني عن أمر عظيم، فظنوا أن ابن عباس ينكر ساق الله تبارك وتعالى. والساق هنا، هل هذه الآية تدل على إثبات الساق لله عز وجل؟ هذا فيه قولان لأهل العلم، بعض أهل العلم لا يرى أنها أصلا من آيات الصفات، من آيات الصفات الله عز وجل الذاتية، لا، لأن الساق هنا لم تضف إلى الله تبارك وتعالى، لم يقل اليوم يكشف عن ساقه أو عن ساق الله، فلم تضف إلى الله وإنما ذكر الله إنما يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. وأما في الحديث الصحيح يكشف ربنا تبارك وتعالى عن ساقه، فهذه واضحة أنها أضيفت إلى الله. ومعلوم أن المضافات إلى الله تبارك وتعالى إما أن تكون إضافة لإضافة إضافة، أن تكون الإضافة إضافة تشريف، أو تكون إضافة صفة لموصوف. فإن كان لها معنى قائم بذاتها فهذه الإضافة تكون إضافة تشريف، كبيت الله وناقة الله وعبد الله إلى آخره. وإن كان ليس لها معنى قائم بذاتها إنما بغيرها فهذه إضافة صفة إلى الموصوف. ولا شك أن الساق من هذا القسم. وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول يكشف عن أمر عظيم، لا شك أن ساق الله عظيم. وتقول كشفت الحرب عن ساقها، يعني عن أمر عظيم فيها. فما تأول ابن عباس. ومن أنكر الأشياء أيضا جرأة البعض على كلام الأئمة وإنكارهم عليهم والتعجل. من ذلك ما وقع من عبد الرحمن القاضي حينما تتبع ابن قدامة رحمه الله تعالى في لمعة الاعتقاد في بعض الأشياء، وأتى بكلام غريب عجيب جدا. فالإنسان لا يتعجل. ومن ذلك فلعل الحسن الحلبي لما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى لعله الخلاف في نجاسة المني، فظن علي أنه يتكلم عن المذي، قال لعل هذا خطأ، ويدل على ضيق أفق الذي المتتبع هذا وجهله بكلام العلماء. المختلفون في نجاسة المني، وإن كان صحيح أنه ليس بنجس والمختار أنه ليس بنجس، لكن هناك لابد من سوق الخلاف. فالإنسان لا يتعجل في رد كلام العلماء فضلا عن رد النصوص الشرعية، ويعتذر لأهل العلم. فالنووي رحمه الله مثلا وابن حجر رحمهم الله لا يريدون الضلال ولا الإضلال. يعني هل خطأ أبي زكريا النووي خطأ الزمخشري أو الرازي أو غيرهم من أهل البدع؟ لا أبدا، وإنما هما سلك مسلك تعظيم النصوص، ولكنهم أخطأوا. نعم أخطأوا في الصفات وأخطأوا في التبرك وغير ذلك. وابن خزيمة لما سلك هذا المسلك أخطأ؟ نعم أخطأ. لكن هل نقول هو جهمي أو هو مثلا أشعري أو ما تريدي أو معتزلي؟ لا، نقول أخطأ ابن قدامة هذا ابن خزيمة رحمه الله تعالى الملقب إمام الأئمة في حديث الصور، لكن مسلكه في رد في الخطأ ليس مسلك أهل البدع، وهو رد النصوص أو تأويلها على معنى غير مراد، ولكنه اجتهد فأخطأ. فمثل هؤلاء كالنووي وابن حجر من بعده ومن قبلهم إمام الأئمة ابن خزيمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة، هؤلاء تصان مكانتهم مع رد خطئهم. لا بد من رد خطئهم، بل رد خطأ هؤلاء أهم من رد خطأ أهل البدع. إن خطأ أهل البدع كثير من الناس يعلمه، أما خطأ هؤلاء قد يغتر به بعض الناس لعظيم مكانتهم وعلو كعبهم في العلم. ولذلك إذا رددت خطأ العالم من هؤلاء لابد أن تذكر إما إجمالا أو تفصيلا فضيلة هذا العالم وصون مكانته بين الناس، حتى لا يتجرى عليه السفهاء. فبعض الناس اليوم يقول نحن حتى من ينتسب للسنة مع الأسف يقول لا نقرأ في فتح الباري ولا في الكتب النووي المنهاج، كتاب المنهاج خاصة. لماذا؟ يقول أن فيه تأويل. إذن اقرأ، أطمس على القرطبي في تفسيره، وأطمس على يعني السث بن جرير وابن كثير والشيخ محمد مختار الشنقيطي وعبد الرحمن السعدي، وأطمس على باقي التفسير كلها، ارمها إذن وأحرقها. هذا غلط، هذا جهل. بل لما قال البعض العلماء لعله الشوكاني تعرفنا شرحا في كتاب في شرح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح، فتح الباري. فهذا شيء عجيب جدا، سنتجرع على تبديع الأئمة أو يبدعون الإمام بحنيفة، حتى ولو قال ذلك بعض العلماء الكبار وينسب ذلك الشيخ مقبل عفى الله عنه. فهذا خطأ ليس بصواب. ولا زال العلماء يعظمون الإمام بحنيفة ويترجمون له. نعم يقولون شيخ كبير قليل بضعف الحديث، لكن لا يبدعون. لذلك لو أخطأ عالم من العلماء في مسألة عقدية هل يحكى الإجماع مع وجود خطئه؟ نعم يحكى الإجماع، عالم وعالمان وثلاثة. يعني في آيات الصفات والمعاني الصحيحة لآيات الصفات التي أخطأ فيها النووي وابن حجر وغيرهم جمع كبير جدا وكثير جدا من العلماء والأئمة أخطأوا في ذلك وتأولوا، وكانوا يعني قالوا بقول الأشاعرة. هل معنى ذلك أن نبدعهم؟ لا، لا نبدعهم، نصون مكانتهم مع بيان خطئهم. لابد، لابد من هذا صيانة مكان العلماء. ولو أنه كلما أخطأ عالم أهدرناه وبدعناه ما بقي لنا أحد، كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير أعلام النبلاء. الإنسان لا يتعجب، لا يتعجب، ولا العلماء ليسوا معصومين، ليسوا معصومين. والحمد لله يوجد الأئمة الذين ردوا عليهم وبينوا خطأهم، وبعضهم يرجع كالشيخ ابن عثيمين لما قال في السفنية ما قال من أن القرآن لم يكتب في اللوح المحفوظ، ثم رجع في شرح الأربعين النووية عند حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم وفي قول عليه الصلاة والسلام في الحديث والقرآن حجة لك أو عليك، فرجع الشيخ عادي كما رجع في مسألة المعية الذاتية عادي يخطئ ويرجع. هل هذا يضعف مكانته؟ لا، بل بالعكس هذا يقوي مكانته. كان الخطأ يسير، لكن كلما كل شوية يخطئ 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 في العقيدة هذا لم يتعلم أصلا، كهؤلاء الشباب الذين يعني يتجرؤون على تعليم الناس في هذا الزمن. إذا سمعت درسا ربما تخرج منه عشرات الأخطاء، وهذا خطأ، هذا غير هذا. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن قيل المبتدع إذا عرف واشتهر بالعلم هل يسمى عالما؟ وهل يمكن أن يتكلم فيه فيما سوى بدعته؟ الواقع أننا إن أردنا أن نقوم العلماء الذين عندهم بدعة فلا بد أن نذكر المحاسن.
لا أحسوك، لكن أنا يكفي هذا.
قال المصنف رحمه الله: فرع لا يلزم الإنسان تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد وجوب ذلك الشيء، فإن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن من تمام تعلمها مع الفعل في الوقت، فهل يلزمه التعلم قبل الوقت؟ تردد فيه الغزالي، والصحيح ما جزم به غيره أنه يلزمه تقديم التعلم كما يلزم السعي إلى الجمعة لمن بعد منزله قبل الوقت.
نعم. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح على هذه الفقرة: هاتان مسألتان. المسألة الأولى: إذا كان لا يعرف أذكار الصلوات فهل يلزمه أن يتعلم قبل دخول الوقت؟ قال رحمه الله تعالى: الظاهر أنه يلزمه العلم، ولا يقال إنه لم يخاطب بالصلاة حتى الآن، لأننا نقول يجب أن يتهيأ للصلاة بحيث إذا جاء الوقت يكون قد استعد لها. والمسألة الثانية: السعي إلى الجمعة في القرآن الكريم أمر الله تعالى بالسعي إلى الجمعة إذا نودي للصلاة، لكن إذا كان الإنسان منزله بعيد لا يتمكن، إذا كان الإنسان منزله بعيد لا يتمكن من الوصول إلى المسجد إلا إذا سعى قبل أن يؤذن للصلاة، فهل يلزمه؟ نقول نعم يلزمه، لأن الله تعالى أمر بالسعي إلى الجمعة بعد النداء لمن تلزمه قريب يسمع النداء ويحضر، لمن منزله قريب يسمع النداء ويحضر. أما من كان بعيدا فلا بد أن يتقدم، ولا سيما إذا قلنا بأن وقت الجمعة يدخل من حين ارتفاع الشمس قيد رمح. نعم.
قال رحمه الله: ثم إذا كان الواجب على الفور كان تعلم الكيفية على الفور، وإن كان على التراخي كالحج فعلى التراخي. ثم الذي يجب من ذلك كله ما يتوقف أداء الواجب عليه غالبا دون ما يطرأ نادرا، فإن وقع وجب التعلم حينئذ. وفي تعلم أدلة القبلة أوجه: أحدها فرض عين، والثاني كفاية، وأصحهما فرض كفاية، إلا أن يريد سفرا فيتعين لعموم حاجة المسافر إلى ذلك.
نعم. قال رحمه الله تعالى أيضا قوله: وإن كان على التراخي كالحج فعلى التراخي. قال صحيح: إذا كان الواجب على التراخي فمتى شئت ففعله، فتعلم ما يجب له أو فتتعلم ما يجب له على التراخي. وأما تمثيله بالحج فغير صحيح، والصواب أن الحج واجب على الفور، وأن من تمت فيه شروط الوجوب وجب عليه السعي ولا يجوز له التأخير، لأن التأخير له آفات، قد يفقد المال، وقد يفقد الأمن، وقد يموت الشخص، فمتى تمت شروط وجوب الحج وجب عليه السعي فورا. قال: أوجه، وفي تعلم أدلة القبلة أوجه، وذكر وجهين فقط: أنها فرض عين، وأنها فرض كفاية. والصواب أنها فرض كفاية، فيجب على أهل البلد أن يعرفوا القبلة، وفرض عين على من أراد أن يصلي سواء أراد السفر أو لم يرد، يعني يتعلم القبلة حتى يصلي. إذا نزل الإنسان في مكان يجب عليه أن يعرف القبلة حتى يصلي إلى جهة القبلة، إن كان لا سيما إن كان ممن لا تلزمه الجماعة، إذا كان سيصلي في البيت الذي هو فيه يلزمه أن يتعلم القبلة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: فرع. أما البيع والنكاح وشبههما مما لا يجب أصله، فقال إمام الحرمين والغزالي وغيرهما: يتعين على من أراده تعلم كيفيته وشرطه، وقيل لا يقال يتعين، بل يقال يحرم الإقدام عليه إلا بعد معرفة شرطه، وهذه العبارة أصح، وعبارتهما محمولة عليها، وكذا يقال في صلاة النافلة: يحرم التلبس بها على من لم يعرف كيفيتها، ولا يقال يجب تعلم كيفيتها.
نعم. قال رحمه الله تعالى: لأنك لو قلت يجب تعلم كيفيتها فقد أوجبت شيئا لم يجب، ولكن نقول لا تصلي حتى تعرف الكيفية، ومثله أيضا البيع، فلا نقول يجب عليك أن تتعلم إذا أردته، لأننا حينئذ نوجب شيئا لما ليس بواجب، لكن نقول إذا أردت أن تباشره فلا تباشره حتى تعلم شروطه، يعني شروط البيع. من أراد مثلا أن يضارب لا بد أن يعرف أحكام المضاربة، إذا أراد أن يشارك أحدا في مزارعة مثلا لا بد أن يعرف أحكام المزارعة، وهكذا هلم جرا. إذا أراد أن يكون تاجرا لا بد أن يعرف البيوع الممنوعة على الأقل، وما عدا ذلك فهو الأصل فيه الإباحة، وأحل الله البيع وحرم الربا، فيعرف المحرمات البيوع المحرمة ويعرف الربا حتى يتجنب ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فرع.
طيب، لعل نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.